إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة، إننا نحمد الله أولا وآخرا على هذه الاجتماعات وعلى هذه اللقاءات المباركة، فإنها من أعظم النعم على العباد، كيف لا والأخ يرى حبيبه ويرى أخاه. طالما حالت الحوادث، حوادث الزمن ومجاري الليالي والأيام، ففرقت بين الأحبة، ولكن شاء الله أن يجتمعوا وأن يلتقوا. فلا إله إلا الله، إن هذا من أعظم النعم، يجب علينا أن نشكر الله على كل حال، يجب علينا أن نعلم ونعرف قدر هذه النعم. أحمد الله، ما زالت الطرق آمنة، ما زال التزاور مستمر، ما زلت تقيم دينك وتعبد ربك كيف شئت. أحمد الله، اقرأ التاريخ وانظر كيف عصفت الفتن بأهلها وقطعت الطرقات وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء ونحن في خير، فلله الحمد، وما بكم من نعمة فمن الله. اشكر الله يا عبد الله لتدوم النعم وتبقى وتستمر تزداد، فبشكر الله تدوم. قال الله سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. أيها الإخوة، إننا في هذا الزمن المتأخر الذي كثرت فيه الفتن وعظمت المحن وتوالت البلايا على العباد، في القرن الخامس الهجري، إذا كانت الفتن بدت وظهرت في الزمن القديم وفي القرون المفضلة، فكيف بهذا الزمن؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ما أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن. أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا كثرة الفتن التي فتحت أبوابها ونزلت إلى تلك الأرض وإلى دنيا الزمن الأول، كيف بهذا الزمن؟ كذلك جاء في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر في ذاك الزمن، فكيف بهذا الزمن المتأخر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. كلما تأخر الزمن كثرت الفتن وظهرت، فالسلامة كان في ذاك الزمن والعافية كانت لأصحاب رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فعافية هذه الأمة في أولها، والبلاء والزلازل والفتن في آخرها. فنحن في هذا الزمن يا عباد الله، ما أكثر الفتن وما أعظمها، ما أكثرها وما أعظمها. فتن كقطع الليل المظلم، فتن كالسحاب السوداء، كالبحار المتلاطمة. كيف النجاة وكيف الخلاص؟ كثر القتل والقتال، لا يدري الإنسان فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كثرت الآراء والجماعات والبدع، فأصبح العاقل حيران. هذا هو الزمن. فإن عصمك الله فاحمد الله يا عبد الله، إذا عصمك الله فاحمد الله على هذه النعمة. كيف الناس يتخطفون من عن يمينك ويسارك؟ الفتن كالسيول الجارفة وأنت في نعمة، وأنت تفتح مصحفك وتقرأ كلام الله وتتفكر فيه. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه النعمة، حافظ عليها. ولعل مستقبلنا أسود أعظم من ماضينا، فإننا نلاحظ بوادر شر نسأل الله السلامة، وظواهر فتن نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، لأن من لوازم قبض العلم وذهاب العلماء ظهور الفتن، كثرة الجهل، انتشار القتل والهرج، هذا من لوازمه. وما أقل أهل العلم في هذا الزمن، لا تقل هم كثير، ملئت الجامعات بالدكاترة وملئت المدارس بالأساتذة، لا تقل العلم كثير، لا، العلم قليل، العلم عزيز. فإن العلم لا يقال له علم إلا بعمل. ولهذا لما نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فقال: هذا أوان أن يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال عبادة بن الصامت: إن شئت لو أحدثنك بأول علم ينزع، الخشوع. قال: فلا تدخل مسجد جماعة لا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا هو العلم، العلم العمل، العلم الزهد، العلم التقوى. أين هو؟ عزيز، يعد العلماء على الأصابع والدعاء الصادقون يعدون على الأصابع. لا جرم أن قلة العلماء يكثر الجهل، تكثر الخلافات، وتفسد الفطر والعقائد، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الزمن وعن غيره، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عوف بن مالك قال اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاني يأخذكم كعقاص الغنم. أي مرض، موتان مفرد ليس مثنى بضم الميم، أي مرض يأخذكم كعقاص الغنم، وهو مرض معروف يأخذ الأغنام بغتة وتموت جماعات، موت القطيع في الحال. قال: ثم كثرة المال، فيعطى الرجل 100 دينار فيظل اليوم ساخطا، 100 دينار من الذهب، فيظل اليوم ساخطا. قال: ثم فتنة لا تترك بيتا من العرب إلا دخلته، إلا دخلته. هذا فتنة عظيمة، وهذا يذكرنا بقول شيخنا مقبل رحمه الله عند أن ذكر هذا الحديث، قال: يا أخوان، كان رجل في نجد من أهل السنة، وكانت العملة في ذاك الزمن قروش ليس فيها صور، فلما طبعت هذه الأوراق ووضعت صورة الملك على هذه الورقة، قال ذاك الطالب: اللهم أقبضني إليك قبل أن تدخل بيتي. قال: فمات قبل أن تدخل هذه العملة بيته. هذه من الفتن، فتنة الصور، ما تركت بيت من بيوت العرب إلا دخلته. قد تكون هي هذا، وقد يكون غيرها، فإن الصور محرمة، والتصوير من كبائر الذنوب، جريمة، تصوير جريمة. والناس في هذا الزمن لسهولة تناول هذه المعصية أصبح من السهل والطبيعي والعادي، وهي صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. وهذا اللعن ما ترتب إلا على كبيرة، وهكذا الوعيد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران، ولسان ينطق يقول، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. انظر يا عبد الله، لا تظن أن سهولة تناول هذه المعصية وكثرة من يتناولها أن هذا مبيح لك، لا والله، نخشى أن تكون عقوبة، فإن الله سبحانه وربما يبتلي عباده بهذه المعاصي وبهذه المخالفات. قال جل وعلا في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعتدون في السبت، وكانت الحيتان تخنص في سائر أيام الأسبوع، فإذا جاء يوم سبتهم وهو يوم محرم عليهم اصطياد الأسماك، ظهرت على ساحل البحر كما قال ابن عباس: تتقلب ظهرا لبطن. انظر على بلاء. قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فسهل عليهم تناول هذه المعصية وهو بلاء. بعض الناس يظن هذا من التطور، نعم من التطور، ولكن إلى أين؟ سأل الله السلامة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم، وهي السادسة، هدنة بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، أو فيأتونكم 80 راية، تحت كل راية 12,000. هذا من الفتن. كان المسلمون أعزة، وكانوا أقوياء، وكان خدمهم أبناء الملوك فارس والروم، فانظر كيف انقلبت الدنيا رأسا على عقب، هذا من الفتن. فأصبحنا بعد أن كنا نغزو نغزى، سيأتونكم برايات، وهذا من الفتن والبلاء. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة هم خير أهل الأرض، فإذا تصافوا قال الروم: خلوا بيننا وبين من سبوا منا. فقال المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا أبدا. قال: فيقتتلون فيهزم الثلث، أي من المسلمين، لا يتوب الله عليهم أبدا. قال: ويستشهد الثلث، هم خير الشهداء عند الله. قال: ويفتح الثلث، أي يفتح الله عليهم وينتصرون. قال: فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح بهم الشيطان: ألا إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. قال: وذلك باطل. فيرجعون إلى الشام فيخرج الدجال. فبينما هم يعدون للقتال فيصفون، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فيصلي بهم تلك الصلاة، فإذا رآه عدو الله لا يحل له. قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله على يده فيريهم دمه في حربته. رواه الإمام مسلم. هذا من الفتن الآتية. وهكذا يا عباد الله، ما أكثر الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل. الحديث صححه العلامة الألباني، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه أن هذه الأمة يرحمها الله، ولكن ليست لها الدنيا، فدنياها مليئة بالفتن والقتل والزلازل. نعم يا عبد الله. وليس معنى أن هذه الأمة لا تعذب في الآخرة، وإنما هذا من حيث العموم، أي أكثر هذه الأمة أمة مرحومة. نعم، لقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. وهكذا عند أن قال عليه الصلاة والسلام، يقال يوم القيامة لآدم: أخرج بعث النار. قال: من كم؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الناس يوم القيامة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. هذا دليل على أن هذه الأمة أمة مرحومة. ولكن يا عبد الله، لا تكن حطب الفتن، ابتعد عن الفتن، فإن السلامة كل السلامة، سلامة دينك، سلامة قلبك، سلامة إيمانك، ما يدريك على أي حال تكون. ربما أنت الآن مطمئن كل الاطمئنان لحياتك السعيدة وحالتك المعيشية، رزق واسع ومال طيب وعافية في الأبناء وصحة فيك وفي أهلك وأولادك، أنت مطمئن منشرح الصدر. لكن نسأل الله العافية، قد تأتي فتنة فتكدر عليك حياتك، قد تأتي فتنة فتذهل عما أنت فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بخارج الصحيح بعرض من الدنيا قليل قليل، لأن كثير من الناس لم يتمكن الإيمان في قلبه، لم يرسخ، لم يقتنع بما هو فيه. ولهذا إذا جاءت فتنة راح فيها هذه الفتنة. قال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويقول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذا قسم من الله، فاللام واقع في جواب القسم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يعلمن الله، أن يظهر الله ما في الصدور، الخفايا التي لا يعلمها الناس عنك. فكم من عبد عنده في نفسه وفي قلبه أشياء، نسأل الله السلامة من النفاق، يظهر للناس الأخلاق الحسنة، لسان طيب، ولكنه يكن لهم العداوة والخبث. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. فانظر يا عبد الله، قد يفضحك الله، تب إلى الله، أصلح سريرتك، أحسن نيتك مع الله، والله سبحانه وتعالى تكفل بأن تحسن مع خلقه. إذا حسنت سريرتك مع الله وأخلصت لله أظهر الله على جوارحك الخير وأحبك الناس وأحبك من حولك. لا تتصنع للناس، فمهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلقد فتنا الذين من قبلهم، سنة الله في خلقه أنه ينزل الفتن وينزل المحن، اختبارات، امتحانات، ليظهر الصادق من الكاذب، ليظهر المؤمن من المنافق. قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فالفتن تنزل، لا تظن أنها قد انتهت إلى أن وصلت إلى حيث وصلت، بل مفتوحة، وربما ما جاءت من فتنة إلا والتي بعدها أكبر منها. هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ما بعث الله من نبي قبلي كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا من أعظم البركات عليك، أن تبقى مستقيم وأن تبقى مسلم وأن تبقى دائم الإيمان حتى يتوفاك الله، حتى تلقى الله فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا دليل على خطورة الفتن، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ربما يذهب إيمانه. يا عبد الله، الدجال من أعظم الفتن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. دجال رجل من بني آدم، هذا هو الصحيح، أعور، يعني رجل مشوه ناقص الخلقة، إن رجل ما هو رجل كامل، ومع هذا يقول هو الله. ولا تعجب، لا تعجب أن يقول هو الله، هو دجال، لكن أعجب كيف يسمع كلامه وكيف يتبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حججه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرء حجج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. انظر يا عبد الله، يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق حتى ينتبه لفتنته، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: فيمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، تخرج كنوز الأولين المكنوزة في الخريبات وفي المدن الهالكة، تتبعه كيعاسيب النحل، يكون عنده مال كثير. قال عليه الصلاة والسلام: فيمر بالبلدة فيدعوهم إلى نفسه، وما يقول أنا عندي حزب وأنا رئيسكم كونوا معي، لا، هو يقول هو الله، يقول هو رب العالمين، فيدعوهم. قال: فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. قال: فتروح عليهم سارحتهم، أي من الأنعام الماشية أطول، تروح بمعنى ترجع، الرواح الرجوع، ترجع من المرعى أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، أي سمينة كثيرة الألبان في اليوم الواحد. شوف على فتنة. ويمر بالبلدة فيدعوهم إلى نفسه فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. انظر يا عبد الله، وطن نفسك، هذه فتن آتية، هذه فتن. الآن الناس يشترون بأقل من هذا الذي سمعت، ربما براتب شهري، وما هو مضمون أن يبقى هذا الراتب، قد يستمر قد ينقطع، ومع هذا يتنازل عن دينه ويتنازل عن عقيدته. كيف لو أصبحت بمثل هذه الفتنة الصماء العمياء، نسأل الله السلامة. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة صماء عمياء بكماء، من أشرف لها تستشرفه، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف، إشراف اللسان فيها كوقع السيف، السيف يقطع الأعناق ويقطع الحياة. والآن إذا كثرت الفتن، انظر يا عبد الله، لما تكثر الفتن، أنت مثلا خارج إلى بيت من بيوت الله، تسمع محاضرة أو تحضر درس من دروس أهل العلم، فيأتيك شخص ويقول لك: يا فلان لا تذهب هناك، هؤلاء وراهم دنيا، هؤلاء عملاء، هؤلاء كذابين، ويثنيك وترجع. انظر، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإشراف اللسان فيها كوقع السيف، يعني لو لم تكن فتن، ما في خلافات، ما قال ذاك قوله، ولو قال قوله ما سمعت له، لكن عند أن كثرت الفتن، كثرت الاختلافات والجماعات، أصبحت شاك، ما تدري أين الحق، ما تدري مع من الصواب. يا عبد الله، نعم صحيح أن كثير من الناس حيارى عند الفتن، لكن أهل العلم ليسوا حيارى، أهل العلم يفهمونها قبل وقوعها في بدايتها، وإذا أخذت الناس وولت عرفها في الأخير الناس. الناس ما يعلمون الفتن عند بدوها، ولهذا قص الله علينا في القرآن عن قارون عليه لعائن الله، أنه خرج على قومه في أبهة الملك والمال، مفتخرا بماله على قومه، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هي فتنة، ما يعلمون أنها فتنة. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، هذه فتنة، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله سبحانه: فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي، هذه كلمة تعجب، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إخواني في الله، عندنا القرآن، عندنا الكتاب، وعندنا أهل العلم المبينون عن الله والحاكمون والموقعون عن الله، إن لم يكونوا في عصرنا فكانوا في زمن القديم، وكلامهم مسطر وكلامهم مدون، والقرآن مفسر، والسنة كذلك مشروحة مبينة منقولة. أحمد الله يا عبد الله، ارجع إلى الكتاب والسنة. فمثلا إذا كانت الفتن لا يعلمها إلا العلماء فكيف بعامة الناس؟ عندنا قواعد مأخوذة من القرآن والسنة. فمثلا مما جاء فيها القرآن والسنة هذا تقريب للفهم ليسلم المسلم ويسلم عليه دينه ويسلم عليه إيمانه. قالوا: إذا نزلت الفتن اعلم أن الفتنة قرينة الدنيا، أختها، أخية الدنيا. الفتنة والدنيا أخوات، والسلامة والعافية والحق قرين الآخرة. فأول ما تنزل الفتن تصنف الناس، ابقى ملاحظ، شاهد الناس، أول ما تنزل الفتن تصنف الناس، يختلف الناس، فانظر اتجاههم. فمن كان اتجاهه إلى الدنيا فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. احذر، ربما يا عبد الله قد يكون هذا المفتون أفضل منك هديا وسمتا وعلما وزهدا وعبادة، لكن لما نزلت الفتنة رأيت منه اتجاه إلى الدنيا. احذر، بعض الناس ما يقيس بهذه المقاييس، يقيس ينظر إلى نفسه هو مقصر عاصي، وفلان هذا عالم طالب علم، هذا داعية، خلاص هذا هو كالمقلد، سلم زمام أموره إلى هذا الرجل. يا أخي انظر، إذا كانت الفتنة هذه مالت بأناس إلى الدنيا فاحذرهم مهما كانوا، ابقى على ما أنت عليه. هذه من القواعد، من القواعد التي قد ينتبه لها الناس بسهولة. كنت أسمع شيخنا مقبل رحمه الله دائما كثيرا ما يسأل ويقول: يا فلان قم، يقيم شخصا يقول له: أنت مقتنع راضا بالحالة التي نحن فيها؟ يقول: ذاك نعم، أنا في بداية طلب ما كنت أدري إيش معنى هذا الكلام. ويجلس، ومرة ثانية بعد فترة يقيم آخر ويسأله. كنت أظن لما يسأل الشيخ هذا السؤال: أنت مقتنع، أنت راضي بهذا الحالة التي أنت فيها؟ كنت أظن يقصد الحالة المعيشية، الطعام في دار الحديث. مع كثرة ما كان يسأل ربما علل الشيخ كلامه وسؤاله، فقال: نعم، إذا كنت مقتنع بالعقيدة التي أنت فيها، أنت فيه الآن، لا تضرك الفتن. انظر يا عبد الله، لا تضر الفتن إذا كان عندك قناعة، لأن تأتيك الفتنة وأنت مقتنع أصلا، ما تحتاج حتى ولو زخرفت وزينت هذه الفتنة، أنت راض أصلا على أصل أصيل، أنت على أصل تمشي عليه. لكن لو كنت لست مقتنعا كنت إمعه مع الناس، مع الكثرة والخير مثل ما ذكرت، والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية طيبة، والأمن والأمور مع الناس. لما تأتي فتنة تنازع عقيدتك، ما عندك عقيدة، ما عندك قناعة، تجرفك. انظر يا أخي، هذه اليقين عليها أدلة من القرآن والسنة. قال ابن القيم رحمه الله كلاما ما معناه: أصل الفتن التي قلبت وغيرت عقائد الناس وفطرهم وهلك بسببها الأمم السابقة واللاحقة، أصلها فتنتان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. ذكر قول الله سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال استمتعوا بخلاقهم، الخلاق هو النصيب، مثل قول الله سبحانه وتعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، أي استمتعوا بنصيبهم وشهواتهم الدنيوية، هذه الشهوة. قال فاستمتعتم بخلاقكم مثلهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال وخضتم كالذي خاضوا، والخوض هنا في العقائد. قال وهذه الشبهات. إذن الأمم السابقة هلكت بهذين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. إلى أن قال رحمه الله، قال بعض السلف احذروا صنفين من الناس، شخص صاحب هوى قد فتنه هوى، وشخص صاحب دنيا قد أعمته دنيا. قال رحمه الله، وقال بعض السلف احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. العالم الفاجر فتنته فتنة شهوة، لأنه عنده علم، عنده يقين، يعرف، لكنه فاجر، ففتنته فتنة شهوة. وفتنة العابد الجاهل، جاهل ما عنده علم، ما عنده يقين، لكن فتنته شبهة. انظر يا أخي كلام السلف. قال ابن القيم رحمه الله فادفع فتنة الشبهات باليقين، وادفع فتنة الشهوات بالصبر، الصبر. قال ولهذا جعل الله سبحانه الإمام في الدين منوطة بهذين الأمرين، الصبر واليقين. قال الله سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا سلموا من فتنة الشهوات، ولما أيقنوا سلموا من فتنة الشبهات. قال فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن هذا من القواعد، اليقين، البرهان، الدليل، الحجة. لابد كن مقتنع يا أخي، اقتنع أرضى، وطن هذه قاعدة. إذا اقتنعت فلو افتقرت يوما من الدهر ما باليت، لأن عقيدتك هذه رأس مالك. فإن فتنت يوما من الدهر، نسأل الله السلامة، بالضراء أو بالبأساء ما تبالي، لأن عندك رأس مالك. لابد أن تأخذ دينك بقوة ويقين. خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هكذا الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. نعم، وقلنا ورفعنا فوق، خذوا ما آتيكم، ورفعنا فوقهم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. رفع الله عليهم الجبل فقال خذوا دينكم بقوة، هددهم بوضع عليهم الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة. هكذا لابد أن تأخذ دينك بقوة، قناعة، طمأنينة. فلهذا زادت الفتن بإذن الله، كثرت الفتن، عظمت الفتن، ستسلم بإذن الله، لأنك صاحب عقيدة، صاحب دين. هذه من القواعد التي يكون فيها سبب لسلامتك. من ذلك يا أخي لا يكون فيك هوى. الهوى هو الميل، الهوى هو الميل. لا يكون فيك ميل لحزب معين ولا لشخص معين، رئيس أو مرؤوس، صغير أو كبير. لأن إن كان عندك ميل، إن كان عندك ميل تكون أعمى دائما. رحم الله الإمام المعلم إذ يقول وهو يشرح الهوى، قال أصل الهوى مثلا أن يكون عندك ميل للمذهب الشافعي مثلا، أو المذهب المالكي، أو المذهب الحنفي، تكون من أهل البلدة، من أهل البلدة، يعني يسيرون في عبادتهم وأحكامهم على المذهب الشافعي مثلا. فإذا كنت من أهل هذه البلدة تريد أن تصل إلى الحق في المسائل الفقهية ما تستطيع. أول تخلص من هذا الميل، قال هذا هو الهوى، تخلص وكن حاكم على أقوال الجميع، وكن متمحضا للحق والدليل. هذا معنى كلامه. قال فإذا قطعت علاقة الهوى والميل من إلى أي مذهب أو إلى حزب أو إلى أي شخص، هنا تستبصر فتبصر، تقرأ، تجمع كلام أهل العلم وأقوال أهل العلم فتأخذ الصح. هذا مهم جدا. إذن من أسباب السلامة من الفتن ألا يكون فيك هوى ولا ميل. ولهذا قال بعضهم قال اختلف صديقي مع الحق, اختلف صديقي مع الحق والحق صديقي, قال اختلف صديقي مع صديقي, اختلف الحق مع صديقي, قال فقول الحق أولى من صديقي. هكذا يا عبد الله, هذا معنى الهوى. لا بد أن يكون عندك تمحض للحق, قناعة ورضا, هذا من الأسباب, من أسباب الثبات. من أسباب الثبات والسلامة من الفتن ما ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة وغيره, قال إن من الزيغ أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. هذا من الزيغ, لما تكون على بصيرة من أمرك وعلى منهج قويم, فإذا جاءت الفتنة فتغير شيء من سلوكك, تغير شيء من منهجك وسيرك إلى أسوأ, أصبحت تنكر ما كنت تعرف, فاحذر, راجع نفسك وأنت ما زلت قبل أن تأخذك الفتن هذه. بل لا نقول عن حذيفة, ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الفتنة, قال إذا مرجت عهود الناس وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه, قال فقمت إليه وقلت كيف أفعل إن أدركني ذلك, جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك, إلزم بيتك واملك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر, خذ ما تعرف ودع ما تنكر, فخذ ما تعرف ودع ما تنكر, تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فإذا كنت على منهج صحيح سليم لا تقل لمح لي ذاك, هذاك لعله أفضل, هذا دليل على أن ليس عندك قناعة. عند أن عرض عليك خير الشيطان ما يأتيك مثلا بالفتنة على أسوأ صفاتها, لا, الشيطان يأتيك بأبواب خير أنت على خير, فيفتح لك باب خير آخر, باب خير, وهو يعلم أن من هذا الباب الذي فتح له يستطيع أن يستدرجك منه, ربما لا يستطيع أن يأخذك وأنت على الصراط المستقيم, فيفتح لك باب عبادة, يفتح لك باب خير, وهنا تدخل مع الشيطان. فإذا خرجت خطوة وهي من خطواته التي حذرنا الله سبحانه منها, يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان, وما جرك في هذه الخطوة الأولى إلا إلى خير. مثلا إخواني في الله, الله سبحانه وتعالى أنزل لنا الدين القويم وهو منهج, وهو صراط مستقيم مده من هنا إلى الجنة, فإن سلكت عليه أوصلك إلى الجنة, هذا هو الصراط المستقيم, وهذا هو الميزان العدل الذي قال الله سبحانه لقد أنزلنا إليكم الكتاب والميزان, قد أنزلنا إليكم الكتاب والميزان, أنزل الله الميزان, والذي قال عنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما, فهو قيم مستقيم, فأنت على الصراط المستقيم. من البلاء الذي ابتلى الله به عباده جعل الشياطين على حافتي هذا الصراط, وهذا من وعد الله لإبليس, قال إبليس قال لئن أخرتني إلى أجل لا أحتنكن ذريته إلا قليلا لا أقعدن لهم صراطك المستقيم, هذا هو الشاهد, لا أقعدن لهم صراطك المستقيم, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهكذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصراط, فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سواران وعليه أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة, قال فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا قال وفي باب الصراط داعا يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا, وداعا يدعو من فوق الصراط, قال فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويلك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه, قال فالصراط الإسلام والسواران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي من فوق الصراط وعد الله في قلب كل مؤمن هي الفطرة، والداعي باب الصراط كلام الله، كتاب الله أي القرآن، والصراط المستقيم أيضا. انظر يا عبد الله، فأنت عند أن تخرج انظر هذا الصراط مستقيم، فإذا خرجت قليلا في بداية الأمر أنت قريب من الصراط، في بداية الخطوات هذا أنت قريب وأنت في خير أيضا وأنت ما تدري، لكن الاتجاه الذي خرجت اتجاه سيأخذك مع طول السير ويبعدك عن الصراط المستقيم. فالصراط يمشي هكذا وأنت تمشي، كلما تأخر الزمن بعد. ولهذا في بداية هذه المذاهب وهذه المناهج وهذه الجماعات كانت في بدايتها بدع صغيرة، بدع صغيرة، بدعة التصوف. أيش من بدعة؟ يلبسون الصوف ويعبدون الله، يتقشفون في المساجد، وبعد إلى أن وصلت في هذا الزمن إلى الحلول والاتحاد، أن الله حل في كل مكان. انظر إلى الإلحاد والكفر، عقائد الباطنية والمكارم أصلها تصوف أو التشيع، محبة آل البيت وتقديم عليه على عثمان في البداية قليل، مع أنه خطر خلط، لكن بعد أن إلى أين أوداتهم هذه الطريقة؟ إلى أين؟ إلى لعن أبي بكر وعمر، وإلى تكفير الصحابة، وإلى كذلك الطعن في رسول الله. فهكذا يا عبد الله، الشيطان يأخذك خطوة خطوة، وبعد يوصلك إلى أين؟ يخرجك عن سبيل النجاة وعن طريق الهدى والرشاد. إخواني في الله، الموضوع طويل، ونحن نحب أن نسمع من أخينا الفاضل حسين الصلاحي، بل كلكم تحبون ذلك، فإن شاء الله يكمل ما بقي من الوقت. والحمد لله، هذا مسجد مساجد أهل السنة، ولو طال الوقت ولو كذلك بقينا لبعد العشاء. ونشكر لكم اجتماعكم وكذلك حسن استماعكم، ونسأل الله سبحانه أن يجعل أعمالنا جميعها في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها له خالصة، ولا يجعل فيها لغيره شيئا. نسأل الله الثبات والاستقامة والدوام على الخير حتى نلقاه. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.